الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الناظم رحمه الله تعالى في الباب الرابع وهو خاتمة الأبواب أنه نظم الكتاب كأصله على أربعة أبواب، سبقت ثلاثة أبواب، هذا الباب الرابع وخاتمته. الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات، هكذا في الأصل. الباب الرابع في الإشارات إلى عبارات محررات مستوفيات، وهذه الجملة من الأبواب المشتملة عليها الكتاب، هذا لعل أخذ من الشارح. إذن الباب الرابع من الأبواب المشتملة عليها الكتاب، قد سبقت ثلاثة أبواب تبعا للأصل إلى في الإشارات، جمع إشارة، إلى عبارات مهمات في هذا الفن، محررات يعني مهذبات خاليات من الحشو والتطويل، متقنات، مستوفيات يعني مكملات للمقصود مع الإيجاز، مستوفيات والتهون للمبالغة لا للطلب. يعني سيذكر في هذا الباب بعض العبارات التي ينبغي للمعرب أن يتحراها وأن لا يتجنب هذه العبارات ليقع فيما هو خلاف الصواب. إذن الباب كله في ماذا؟ فيما إذا أعرفت فعل الماضي مبني للمجهول ماذا تقول، فيما الذي بعده من اسم الفاعل ماذا تقول، أي العبارات أولى، كل هذه الأبيات التي ستأتي في مثل هذه المسائل. قال في الفعل قل من نحو نيل نائله، فعل مضي لم يسمى فاعله، وقل في الاسم نائب عن فاعلي، وغير هذا خطأ من قائلي. في الفعل قل أيها المعرب، إذا أردت أن تعرب ومر بك فعل، قل في الفعل. في الفعل هذا جار مجرور متعلق بقوله قل. قل في الفعل أي قل أيها المعرب في الفعل الواقع من نحو قولك نيل نائله، زيد نيل نائله. ماذا تقول في نيل؟ كيف تعربه؟ قل فعل مضي. لماذا فعل مضي؟ لأن الأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر، لابد أن تبين نوع الفعل، فتقول فعل ماضي أو تقول فعل مضارع أو تقول فعل أمر. ثم الماضي والمضارع هذا نوعان، قد يكون مبنيا لما للفاعل، وقد يكون مبنيا لما لم يذكر فاعله، إذا له صيغة. المبني للمعلوم له صيغة تخصه وهي الأصل، والمبني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله له صيغة تخصه. إذا لابد أن تعين أولا ما هو نوع هذا الفعل، فتقول فعل ماضي أو تقول فعل مضارع أو تقول فعل أمر. ثم الماضي، إذا فعل مضي هذا لتبيين نوع الفعل، لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله، هذا لتبين أنه لم يبقى على أصله وصيغته الأصلية، بل حول إلى صيغة فرعية، إذا تقول نيل هذا بكسر أوله وسكون ثانيه، كسر أوله أو الأصل فيه أن يكون مضموم، أليس كذلك؟ الأصل أنه مضموم الأول، لأن القاعدة أنه يضم أول الفعل الماضي ويكسر ما قبل آخره. ضرب، ضرب، ضرب. نيل أصله نيل، نيل على وزن فعل، استثقلت الضمة أو الكسرة على الياء فنقلت إلى الفاء، متى؟ بعد حذف الضمة. النون هذه فاء الكلمة، الياء عين الكلمة، ياء وهي مكسورة، استثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى ما قبل، هذا يسمى علالا بالنقل، علالا بالنقل، يعني يكون حرف العلة الواو أو الياء محركة ويستثقل فينقل إلى ما قبله، إن كان ساكنا ما قبله فلا إشكال، إن لم يكن ساكنا لابد من إسقاط الحرف السابقة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحرك بحركتين. إذا نيل هذه الحركة التي الكسر حركة العين في الأصل، أين حركة الفاء؟ نقول حذفت لأجل الإعلال بالنقل، وقضي قضاء لا يرد قائله بالرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم أول الأفعال كقولهم يكتب عهد الوالي، وإن يكن ثاني ثلاثي ألف، هذا هو الشاهد، وإن يكن ثاني ثلاثي ألف فاكسره حين تبتدي ولا تقف. ألف أصلية أو على أصل، ألف مقلبة أو واو أو ياء أو الواو والياء أصلية، حينئذ يضم أوله ويكسر ما قبل أخره، لكن اختصارا يقال فيه يكسر أوله، يكسر أوله، فتصح الياء إن كانت ياء، إن كانت العين ياء، وتقلب الواو ياء إن كانت العين واو، تقلب الواو ياء إن كانت العين واو، تقلب ياء إن كانت العين واو. إذن في الفعل المبني للمجهول نقول فعل ماضي لم يسمى فاعله، يعني لم يذكر فاعله، هذه عبارة، وبعضهم يقول فعل ماضي مبني للمفعول، هاتان عبارتان مختصرتان، إما أن تقول فعل ماضي لم يسمى فاعله يعني لم يذكر فاعله، أو تقول فعل ماضي مبني للمفعول لوجاز هاتين العبارتين. وقل أيها المعرب في الاسم، يعني الاسم المذكور بعد قوله نائله، في الاسم المذكور بعد قول نيلة نائله، الذي هو نائله، قل فيه لكونه أسند إلى الفعل المبني للمجهول نائب عن فاعل، نائب عن فاعل، فاعل ماذا؟ فاعل نيلة، نائب عن فاعل نيلة، مش كذلك؟ نائب عن فاعل نيلة. إذن هذه العبارة وهي قولهم فيما الذي أنيب عن الفاعل أن يقال فيه نائب عن الفاعل، هذه أولى من قولهم مفعول لما لم يسمى فاعل، مفعول لما لم يسمى فاعله، هذه فيها طول، ونائب الفاعل هذه أقصر، وأيضا فيها إبهام، مفعول لما ما هنا بمعنى شيء، والذي يسند إليه مغير الصيغة إما أن يكون مفعولا في الأصل، وإما أن يكون مصدرا، وإما أن يكون ظرفا، وإما أن يكون جارا ومجرورا، مقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر لنيابة الحرف. إذا قلت مفعول لما لم يسمى فاعله، ليس الذي ينوب عن الفاعل هو خاص بالمفعول، ليس خاصا بالمفعول، لم يسمى فاعله، الضمير هنا يحتمل أنه يعود إلى ما، ويحتمل أنه يعود إلى مفعول. إذن هذا فيه خفاء، فيه خفاء وفيه طول، وأيضا يصدق على المفعول الثاني من باب أعطى، أعطيت زيدا درهما، أعطي زيد درهما، زيد هذا مفعول لما لم يسمى فاعل أو نائب فاعل، درهما يصدق عليه أنه مفعول لما لم يسمى فاعله، ليس كذلك؟ أعطي زيد درهما، درهما هذا مفعول لفعل لم يسمى فاعله، وحقيقة أعطي زيد هذا لم يسمى فاعله، إذن درهما يصدق عليه هذا اللقب، حينئذ فيه اشتراك، فيه اشتراك. وغير هذا خطأ من قائله، وغير هذا ما هو؟ أي التعبير في الفعل بكونه فعلا ماضيا لم يسمى فاعله، فعلا ماضيا لم يسمى فاعله، أو التعبير عن الاسم الذي يلي الفعل الماضي الذي لم يسمى فاعله نائب عن فاعل، التعبير في الاسم المذكور والفعل المذكور بغير هذين اللقبين خطأ، يعني خلاف الصواب من قائلي. إذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله نقول هذا خطأ، مفعول لما لم يسمى فاعله نقول هذا خطأ، ولكن حتى العبارتين المذكورتين يرد عليهم الإرادة السابقة. إذا قيل مثلا فعل ماضي لم يسمى فاعله يرد أيضا درهما، أعطي زيد درهما، مفعول مبني للمفعول، فعل ماضي مبني للمفعول. طيب سيرة يوم هذا هل هو مفعول؟ سيرة يوم، نقول سيرة مبني فعل ماضي مبني للمفعول. أين المفعول؟ ليس عندنا مفعول، لأن الذي يكون نائبا عن الفاعل ليس مختصا به بالمفعول، ليس مختصا بالمفعول. وبعضهم يرى أن الفعل الماضي أو المضارع إذا بني لما لم يسمى فاعله يقال فعل ماضي مغير الصيغة، فعل ماضي مغير الصيغة، فعل مضارع مغير الصيغة. لماذا مغير الصيغة؟ إذن هو فرع لا لأصل، لأن الأصل المبني لي أو المسند إلى الفاعل هذا لا يحتاج إلى تغيير الصيغة، وإنما الذي يغير هو المسند إلى نائب الفاعل، المسند إلى نائب الفاعل. أما المبني للمجهول هذا فيه إشكال، لأن الحذف حذف الفاعل ليس مختصا بالجهل، يحذف الفاعل لعدة أغراض، غرض معنوي وغرض لفظي، ومنها الجهل. سرق المتاع، المتاع هذا قد يكون السارق مجهول، وقد يكون يعلم السارق لكنه خشي أن يصرح به فقال سرق المتاع، لو صرح به لا وقع في إشكال. إذن لا، ليس كل ما حذف وهو فاعل يكون للجهل، إذن المبني للمجهول. كذلك قد يرد في القرآن خلق الإنسان من عجل، خلق أن نقول فعل ماضي مبني للمجهول هذا يمثل. لماذا؟ لأن الفاعل هنا وهو الرب جل وعلا حذف للعلم به، حينئذ لا ينبغي نقال حذف أو فعل ماضي مبني للمجهول. إذن هذا ما يتعلق به الفعل مغير الصيغة والاسم المذكور بعده، والأمر فيه سعة، عبر بما هو أقرب إلى لسانك. قد قللت زمن ماض وحدث مضارع وحققتهما الحدث. قد كما سبق لها كم معنى؟ سبعة أوجه، لها سبعة أوجه، منها أن تكون للتقليل ومنها أن تكون للتحقيق. خلاصة هذا البيت أنها إن جاءت للتقليل فعبر أنها للتقليل، لا تقول قد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب وتمشي، لا، قد قام زيد، قد حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، قام فعل ماضي، قل لا، لابد أن تبين، تقولها قد حرف تحقيق، قد حرف تقليل، قد حرف تكثير، لابد من التنصيص على المعنى. هذا مما يرشد إليه المعرب إذا أراد أن يعرب كلاما وفيه قد، لابد من تبيين معنى قد. قد قللت، قد هذا مبتدا قصد لفظه، قللت هي زمن ماض، قللت هي زمن ماض، يعني قل قد حرف لتقليل زمان الماضي وتقريبه من الحال. قد حرف تقليل أو حرف لتقليل زمان الماضي وتقريبه من الحال، يعني جعلت قدر زمان الماضي زمنا قليلا بأن قربته من الزمن الحال، بأن قربته من الزمن الحال. قد قللت، قد قلنا مبتدا، قللت هذا فعل ماضي والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هي زمن ماض، زمن فعل ماض هذا مفعول به، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا. إذن تقول في قد عند إعرابك قد حرف لتقليل الزمن الماضي من الماضي إلى الحال، يعني تقريب زمن الماضي وتقريبه من الماضي إلى الحال. وحدث، يعني وقللت أيضا حدث مضارع، حدث مضارع أي مدلول فعل مضارع وهو معناه، يعني دلت على التقليل في الحدث، وذلك إذا دخلت على الفعل المضارع. قد يصدق الكذوب، يصدق حدثه الصدق، وهنا قد لتقليل حدث ومدلول الفعل المضارع كما سبق. وحققتهما، يعني قد حققت الماضي والمضارع، يعني حققت حصول حدث الفعل الماضي. قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق لدخول على الفعل الماضي، يعني حصل ووقع فلاح من اتصف بالإيمان، حصل ووقع فلاح من اتصف بالإيمان. كذلك الفعل المضارع تدخل عليه قد وتفيده التحقيق على الصحيح، وإن كان قلة من النحاة يقول بذلك. قد يعلم الله المعوقين، العلم حاصل وواقع وموجود، وحققتهما الحدث، أي حققت حدثهما، يعني حدث الماضي والمضارع. فتقول قد حرف لتقليل حدث المضارع، وتقول قد حرف لتحقيق حدث الماضي، وقد حرف لتحقيق حدث الفعل المضارع. واضح هذا؟ ثم قال للنفي والنصب والاستقبال لن. للنفي هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر مقدم، لن هذا مبتدا مؤخر، يعني لن حرف ثابت للنفي يعني للدلالة على النفي. والنصب والاستقبال فهي تفيد هذه الأمور الثلاثة، فلا تقول لن حرف نصب وتسكت، ولا تقول لن حرف نفي، ولا تقول لن حرف استقبال، وإنما تجمع بين هذه المعاني الثلاثة، تقول لن حرف نفي ونصب واستقبال. حرف نفي لأنها تنفي ماذا؟ حدث مدخولها وهو الفعل المضارع، ونصب لأنها تعمل فيه أو تعمل فيه النصب، واستقبال لأنها تصيره مستقبلا بعد كان للحال، مثل السين وسوف. إذا لن هذا مبتدا مؤخر وللنفي خبر مقدم. وهل تفيد تأبيدا؟ الجواب لا، لا تفيد التأبيد. وهل تفيد تأكيدا؟ الجواب لا، خلافا للزمخشري في المسألة. لن أقوم هذا يحتمل التأبيد، ويحتمل أنه نفي للقيام في بعض أزمنة المستقبل، يعني محتمل. لن ليست نصا في التأبيد ولا التأكيد، لكن قد تأتي قرينة خارجية فتعين، وإلا هي في نفسها محتملة، هي للنفي. نفي ماذا؟ على جهة التأبيد مطلقا لا، لكن هل كونها لا تدل على التأبيد يعني لا تحتمله؟ أقول لا، هي تحتمل التأبيد لكنها ليست نصا في التأبيد. الزمخشري يرى أنها نصا في التأبيد، أنها نص في التأبيد. لن أقوم يحتمل على جهة التأبيد، ويحتمل لن أقوم في بعض أزمنة المستقبل، وقد أقوم بعد ذلك، مثل لا، لا أقوم. ومصدري ينصب الآتي أن، ومصدري هذا خبر مقدم ينصب الفعل الآتي. ما هو الفعل الآتي؟ الفعل المضارع أن، أن بفتح الهمزة وإسكان النون، حرف مصدري ينصب الفعل المضارع. وأن تصوم إذا جئت تعرب أيها المعرب تقول أن حرف مصدري ينصب الفعل المضارع. حرف مصدر لماذا؟ لأنه يؤول مع مدخوله بمصدر. وأن تصوم أي صيامكم، إذا إذا جئت تعرب أن تقول حرف مصدري ينصب الفعل المضارع. لماذا مصدري؟ لأنه يسبق ما بعده بمصدر، وينصب المضارع لأنه يعمل فيه النصب بشرطه. لم حرف جزم، قل، قل أيها المعرب، لم حرف جزم، إذا هي حرف جزم لأنها تعمل الجزم. لنفي الآتي يعني لنفي الفعل المضارع، وهي مختصة به لذلك عملت فيه الجزم، والذي يعمل الجزم في الفعل المضارع يكون مختصا به، لأن الحرف المختص الأصل فيه أن يعمل في مدخوله مختص به من الرفع أو النصب أو الجر. لم حرف جزم قل أيها المعرف لنفي الآتي يعني لنفي مدلول الفعل المضارع وهو الحدث، ولقلب معناه مضيا آتي يعني جائي، هذا نعت حرف. لم حرف جزم آت لنفي المضارع وقلب معناه مضيا، هذا التركيب. فتقول في لم، لم حرف نفي وجزم وقلب. لماذا حرف؟ لأنها هي حرف. ولماذا جزم؟ لأنها تعمل الجزم في الفعل المضارع، حرف جزم. ونفي لأنها تنفي حدث مدخولها. ولماذا قلب؟ لأنها تقلب معناه مضيا يعني زمنه من الحال إلى الماضي. لم يكتب، لم حرف نفي، نفت ماذا؟ وجود الكتابة. ويكتب الأصل فيه أنه للحال، قلبت زمنه من الحال إلى الماضي، لم يكتب في الماضي. وجزم لأنها جزمته. للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد. أما حرف شرط، أما هذا مبتدا مؤخر بفتح الميم وتشديد بفتح الهمز وتشديد الميم، لذلك قال أما، هذا مبتدا مؤخر قصد لفظه بفتح الهمز والتشديد، يعني المضبوط بفتح الهمز والتشديد للميم. بأي شيء يستعمل؟ قال ثابت للشرط، ثابت للشرط يعني حرف شرط مضمن معنى الشرط. أما كمهما يكون من شيء وفاء لتلوي تلويها وجوبا ألف، هذه هي التي معنا للشرط لأنها مضمنة معنى الشرط، والتفصيل لأنها تدل على التفصيل إذا أردفت بأخرى، ولذلك نقول هي للشرط دائما مضطرب وللتفصيل غالبا. متى غالبا؟ إذا أردفت، يعني جاء بعدها أما الأخرى، فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تقهر، إذن أردفت بأخرى. أما زيد فمنطلق، نقول هذه للشرط والتوكيد ولكنها ليست للتفصيل، لماذا؟ لم تردف بأخرى. وضابط التي للتفصيل التي نقول أما للتفصيل إذا وجد معها أخرى، فأما السائلة فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهار. والتوكيد دائما يعني تدل على التوكيد والتقوية، يعني تقوي معنى الكلام. أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق أي منطلق لا محالة، أي منطلق لا محالة. أما نقول هذه للشرط لأن فيها تعليق، تعليق جملة مضمون جملة بمضمون جملة الشرط، لها جواب ولها شرط. للتفصيل إذا وجدت أخرى معها مردفة، للتأكيد هذه دائمة، إذا لا يفارقها الشرط والتأكيد، والتفصيل قد يكون وقد لا يكون، إذا أردفت بأخرى فهي للتفصيل. للشرط والتفصيل دائما، للشرط والتفصيل والتوكيد أما بفتح الهمز والتشديد. فأما اليتيمة فلا تقهر، فأما اليتيمة فلا تقهر، فلا، فهذه وقع في جواب الشرط، وقع في جواب الشرط. أين فعل الشرط؟ محذوف، مهما يكن من شيء. ها، هذه الفاء الأصل فيها أنها تلي أما، لكن للاستثقال زحلقت إلى ما بعدها، فأما اليتيمة فلا تقهر. هنا فلا تقهر اليتيمة، الأصل أما فلا تقهر اليتيمة، هذا الأصل، ولكن لامتناع أن تلي الفاء أما فرق بينهما بالمفعول به. أما زيد فمنطلق، أما زيد فمنطلق، هذه وقعت دخلت على أما زيد فمنطلق، زيد شرابه مبتدأ، منطلق خبر، والجملة في محل جزم جواب أما، والفاء أين وقعت؟ دخلت على الخبر، والأصل أما فزيد منطلق، هذا أصل التركيب، أما فزيد منطلق. أما لا تليها الفاء مباشرة، السوس خلاف فتحلقت إلى ما بعد، هي ستة مواضع منها المبتدأ، يعني الذي يفصل بين أما والفاء المبتدأ كالمثال السابق، والمفعول به كقوله فأما اليتيمة فلا تقهر، أما في الدار فزيد، أما عندك فزيد، يعني الظرف والجار والمجرور. والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. والفاء يعني مسمى الفاء مبتدأ، والفاء الواقعة بعد الشرط، الواقعة بعد الشرط يعني الفاء الرابطة لجواب الشرط بالشرط، الفاء الرابطة لجواب الشرط بالشرط. لماذا؟ لأنها تدل على تعليق الجواب بالشرط السابقة، أما زيد فمنطلق، هذه الفاء نقول فاء الشرط، فاء الشرط. لماذا؟ لأنها رابطة لجواب الشرط بالشرط، تدل على تعليق الجواب بالشرط. والفاء بعد الشرط قل فيها أيها المعرب الفاء للربط، الفاء للربط، هذا يقصد به ردا على من قال الفاء جواب الشرط الذي ذكره في الشطر الثاني. ولا تقل فيها، ولا تقل أيها المعرب في الفاء المذكورة جواب الشرط. لماذا لا نقول الفاء هذه جواب الشرط؟ أما زيد فمنطلق، لا تقول الفاء هذه جواب الشرط. لماذا؟ لأن الجواب يكون جملة أو فعل، والفاء هذه حرف ليست هي الجواب، بل الجملة التي هي بعد الفاء هي التي في محل جزم، أو هي التي هي تكون جوابا للشرط. إذن ليست الفاء، ليست الفاء. والفاء الواقعة بعد الشرط قل فيها أيها المعرب للربط، يعني الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط. ولا تقل فيها أيها المعرب، يعني في هذه الفاء جواب الشرط، لأن الجواب في الحقيقة هو الجملة، هو الجملة بأسرها. وقيل اعتذارا عن هؤلاء أن الكلام على حذف مضاف، جواب الشرط أي حرف، أي حرف جواب الشرط، على تقدير مضاف، حرف جواب الشرط من أجل أن لا يخطأوا، فيكون التقدير حرف جواب الشرط. وقيل إنه مجاز من باب إطلاق أحد المتجاورين على الآخر، فاء أو جواب الشرط، فاء وجواب الشرط هما متجاوران، مجازا قد يصح إطلاق أحد المتجاورين على الآخر، فيقال في الفاء جواب الشرط. لماذا؟ لأنها مقارنة لجواب الشرط من باب إطلاق المجاور على مجاوره. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف، ومن يعمل من هذه شرطية، ويعمل فعل الشرط مجزوم بها، من الصالحات يعمل وهو مؤمن حالية، هو مبتدا مؤمن خبر، الجملة في محل النصب حال، فلا يخاف، الفاء واقعة في جواب الشرط، رابطة، رابطة، الفاء رابطة لجواب الشرط بالشرط، يخاف فلا يخاف، لا نافية، يخاف فعل مضارع، كيف تقول مجزوم؟ والفاء بعد الشرط قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرط. ثم قال وفيه من نحو فصل للسبب، ولا تقل للعطف إذ عطف الطلب ممنوع. وفيه يعني قل فيه في الفاء الواقعة من نحو قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، إنا أعطيناك الكوثر فصل. الفاء هذه ليست واقعة في جواب شرط، لأن الكلام ليس في الشرط. قل للسبب، يعني هذه الفاء قل فيها فاء السببية، فاء السببية. وفيه يعني وقل، فيه يعني في الفاء الواقع من نحو قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل، الفاء للسببية، للسبب. لماذا؟ لأن ما قبلها وهو إعطاء الكوثر سبب لطلب إيقاع ما بعدها وهو الصلاة، وهو الصلاة، ومراده بذلك فرارا من الأمر الممنوع الذي سيذكره. ولا تقل أيها المعرب في الفاء المذكورة التي سبقت، لا تقل فيها إنها حرف عطف، إنها حرف عطف. لماذا؟ لأن عطف الطلب وهو قسم من الإنشاء، إذ هذه تعليلية، يعني لماذا نقول فصلي الفاء هذه سببية ولا يصح أن نقول إنها عاطفة؟ قال إن أعطيناك، هذه خبر أو إنشاء؟ خبر. فصلي، صلي هذا خبر أو إنشاء؟ إنشاء. إذن لو قلت هذه الفاء عاطفة لعطفت الإنشاء على الخبر، وهو ممنوع عند البيانيين، لابد من التوافق بين الجملتين في العطف. إذا كانت الجملة المعطوفة إنشاء يجب أن يكون المعطوف عليه جملة إنشائية أيضا، وإذا كانت جملة خبرية، جملة معطوفة، ينبغي أن تكون الجملة معطوف عليها أيضا خبرية. أما التخالف عطف إنشاء على خبر أو خبر على إنشاء، هذا ممنوع عند البيانيين وجائز عند النحاة، وجائز عند عند النحاة. فبناء على هذا ذكر قال وفيه من نحو فصل للسبب ولا تقل للعطف. لماذا؟ إذ العطف يعني لأن العطف عطف الطلب وهو قسم من الإنشاء ممنوع ممنوع. إذ عطف الطلب ممنوع. عطف هذا شرابه مبتدأ، أين خبره ممنوع، هذا على قول والمراد به قول البيانيين، ممنوع على قول لا يجوز أو غير ممنوع لكنه مستقبح. إذن هما قولان، قول بالمنع وقول بالجواز لكنه على قبح. لماذا؟ لأن التوافق بين الجملتين في العطف أولى من التخالف بينهما. التوافق بين الجملتين في العطف، عطف خبر على خبر وإنشاء على إنشاء، أولى من التخالف. ومع الجواز فهو قبيح، لذلك قال ممنوع يعني لا يجوز على قول، أو غير ممنوع لكنه مستقبح لا يحسن على الخبر المقابل للإنشاء. هذا متعلق بقوله عطف. إذ عطف الطلب على الخبر ممنوع. إذ عطف الطلب على الخبر ممنوع. على الخبر هذا جار مجرور متعلق بقوله عطف. لما تعلق به؟ لأنه مصدر، والمصدر يعد من متعلقات الجار والمجرور. تمام. وعكسه يعني وكذا يمتنع عكسه الذي هو عطف الخبر على الإنشاء. إذ عطف الطلب على الخبر ممنوع أو مستقبح. عطف الإنشاء على الخبر وعكسه الذي هو عطف الخبر على الإنشاء كذلك يمتنع أو يستقبح. كتب فأنت تختبر. كتب يعني كقولك للعاصي مثلا، وذلك كقولك للعاصي تب فأنت. تب فأنت تختبر، تختبر يعني تمتحن. فأنت الفاء هذه سببية. لماذا سببية؟ لأننا لو قلنا عاطفة لعطفنا أنت تختبر، وهذه جملة خبرية، وتب جملة إنشائية. إذن عطفنا الخبر على الإنشاء، وهذا ممنوع على قول أو مستقبح. أو مستقبح يعني جائز لكنه قبيح. ابن مالك رحمه الله مع البيانيين يرى المنع. ثم قال والعرف من وقفت عند العرف به يكون الخفض لا بالظرف. والعرف يعني لفظ العرف في المثال الآتي الذي سيذكره، لفظ العرف الواقع من نحو قولك وقفت أنا عند العرف. وقفت أنا يعني فاعل تأكيد عند العرف أي المعروف ولا أتعداه إلى المنكر. وقفت عند العرف كيف نعربها هذه محمد؟ وقفت فعل فاعل، عند منصوب على الظرفية، العرف مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالظرف، هذا الذي أنكره الناظر. يقول لك والعرف الذي وقع مضافا، والعرف الواقع من نحو قولك وقفت عند العرف في هذا المثال به يكون الخفض لا بالظرف. به الضمير يعود على العرف يعني فيه، الباء هنا للظرفية. يكون يعني يوجد ويحصل الخفض به لا بالظرف، يعني إذا جاء الظرف مضافا عند العرف. عند نقول منصوب على الظرفية، وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط تجر. عند نقول منصوب على الظرفية، عند مضاف والعرف مضاف إليه مجرور بماذا؟ بالمضاف. لا تقل بالظرف. لماذا؟ لأنك لو قلت بالظرف قد يوهم أن الجر هنا حصل لكون المضاف ظرفا، فإذا لم يكن ظرفا لا يجر. وعند هنا خفض العرف، هل خفضه للعرف من جهة كونه مضافا أو من جهة كونه ظرفا؟ بالأول أو الثاني؟ الأول. أما كونه ظرفا هذا لا يتعلق به، كل مضاف إليه مجرور بالمضاف على الصحيح وهو اختيار سيبويه. أن المضاف إليه مجرور بالمضاف. إذا تقول العرفي هذا مجرور بالمضاف ولا تقول بالظرف، لأن المضاف قد يكون ظرفا وقد يكون اسما جامدا ذاتا وقد يكون اسم معنى. جاء غلام زيد هذا فاعل وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف. هذا علم زيد، علم خبر وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بعلم وهو اسم معنى، إذن لا يختص بكونه ظرفا. إذن والعرف من وقفت عند العرف به يكون، به جار مجرور متعلق بقول يكون، هذه تامة. يكون الخفض، خفض شرابه فاعل، لأن كان هذه تامة لا تحتاج إلى منصوب، لا تحتاج إلى منصوب. لا بالظرف يعني الخفض في العرف بالمضاف وهو عنده، لا بالظرف يعني لا تقول أنه مخفوض بالظرف، أي ينبغي أن يقول في العرف أنه مخفوض، أنه مخفوض بالمضاف، لأن المضاف أعم من كونه ظرفان. ثم قال للجمع واو العطف كيف شئت، للجمع والغاية حرف حتى. للجمع هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، واو العطف واو مبتدا مؤخر، واو العطف للجمع أي قل أيها المعرب عند إعرابك واو العطف حرف عطف لمجرد الجمع بين المتعاطفين. كيف شئت يعني على أي صفة أردت أيها المعرب، سواء نويت أن المعطوف عليه سابق على المعطوف أو بالعكس أو هما معا، ولهذا لا تفيد ترتيب ولا ولا معية. الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا معية. جاء زيد وعمر له ثلاث احتمالات، جاء زيد وعمر يحتمل أن الذي جاء قبل هو زيد، ويحتمل العكس، ويحتمل أنهما جاء معا، أنهما جاء مع، إذا ثلاث احتمالات. لذلك نقول للجمع يعني مطلق الجمع لا تقتضي ترتيبا ولا معية، وإنما يؤتى بها للدلالة على جمع المتعاطفين. إذن الواو حرف عطف لمجرد الجمع بين المتعاطفين. للجمع واو العطف كيف شئت يعني على أي صفة أردت أيها المعرب، سواء كان الأول سابقا أو الثاني أو هما معا. للجمع والغاية حرف حتى، للجمع جار ومجرور متعلق بحذف الخبر مقدم، والغاية معطوف عليه حرف حتى مبتدأ، حرف وهو مضاف حتى مضاف إليه، يعني حتى حرف عطف للجمع والغاية تزيد على الواو، هي تدل على الغاية، تزيد على الواو بالغاية، لكن تدل على مطلق الجمع، على مطلق الجمع. قدم الحجاج حتى المشاة، هذه أفادة الجمع والغاية. أي أنواع الغاية؟ الشرف، غاية الشرف. زارني الناس حتى حجامون، ها خشة، هذا غاية في الخشة. إذن للجمع والغاية حرف حتى، يعني حتى حرف عطف للجمع والغاية، وعلى كون المعطوف بها غاية لما عطف عليه، إما في الشرف وإما في الخصة، إما في الشرف وإما في الخصة. يعني تقول أيها المعرب إذا أردت حتى، تقول حتى حرف عطف للجمع والغاية، يعني يجمع بين المتعاطفين، وعلى كون المعطوف بها غاية لما عطف عليه، إما في الشرف وإما في الخصة. والفاء للترتيب والتعقيب، وثم للمهلة والترتيب. والفاء يعني مسمى الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ أن يكون المعطوف بها متأخرا عن المعطوف عليه، والترتيب والتعقيب أن يكون المعطوف بها متصلا بالمعطوف عليه بلا مهلة، بلا بلا مهلة، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه. تزوج زيد فولد له، فولد له، تزوج زيد فولد له، هكذا مثلا نحن فولد، نقول الفهد بالترتيب والتعقيب، يعني الترتيب أن الولادة حصلت عقب بعد الزواج لا تكون قبله بالإجماع، وأن الولادة حصلت عقب الزواج مباشرة في نفس الليلة، هكذا لا، لابد من تقدير الزمن المعين. إذا جاء زيد فعمر، كيف نفسر هذا المثال؟ جاء زيد فعمر، هل يحتمل أن عمر جاء قبل زيد؟ لا، ليست كالواو. إذا تفيد الترتيب أن زيد سبق في المجيء وعمر سن فيه في المجيء. وهل بينهما مهلة؟ الأصل لا، الأصل أن تحمل على أن قدوم ومجيء زيد عقب عمر عقب مجيء زيد مباشرة، هذا الأصل بلا مهلة، يعني بلا زمن. عكس ثم، والفاء للترتيب والتعقيب، يعني تقول الفاء حرف، حرف عطف للترتيب والتعقيب، وتعقيب كل شيء بحسبه. وثم للمهلة والترتيب، ثم بضم التاء وتشديد الميم، حرف عطف للمهلة، يعني هذه كل معلومات التراخي. المهلة عكس التعقيب هناك، الفاء تدل على التعقيب يعني مباشرة بلا زمن بلا مهلة، وثم تدل على التراخي، وثم حرف عطف للمهلة يعني التراخي. والترتيب يعني الثاني، أي المعطوف بها متأخر عن المعطوف عليه، حين لذلك تقول ثم حرف عطف للترتيب بين المتعاطفين مع مهلة في الزمان، مع مهلة في الزمان. جاء زيد ثم عمرو، جاء زيد، زيد أولا وعمرو ثانيا، لا يحتمل العكس كالواو، ولا أنهما معا كالواو. ثم أفادت أن مجيء عمرو متراخ عن مجيء زيد، يعني بينهما زمن، بينهما زمن. وموجزا أيها المعرب، وموجزا قل عاطف ومعطوف إذ جئنا والقصد بهن معروف. وموجزا يعني مختصرا، قل أيها المعرب حال كونك مختصرا، قل أيها المعرب حال كونك مختصرا، موجزا يعني مختصرا، لما ذكر من الإعراب في تلك الأحرف الأربعة. ما هي الأحرف الأربعة؟ الواو وحتى والفاء وثم، هذه أحرف أربعة. قل عاطف ومعطوف، يعني تقول الواو جار، جاء زيد وعمر، الواو وعمر عاطف ومعطوف، جاء زيد ثم عمر، ثم عمر عاطف ومعطوف، جاء زيد فعمر، الفاء عاطف ومعطوف، يعني اختصارا. لماذا؟ قال إذ للتعليل، لأن إذ جئنا يعني أتينا في الكلام تلك الأحرف الأربعة، والقصد بهن معروف، يعني والحال أن القصد يعني المعنى المقصود من هذه الأحرف لكثرة الاستعمال ولكثرة استعمالها في لغة العرب ولمعرفة الطلاب بها، والقصد بهن معروف يعني معلوم، فلا يحتاج إلى تطويل الكلام بذكر المعنى. فتقول عاطف ومعطوف، لم يكتب جازم ومجزوم، لن يقوم ناصب ومنصوب، للمعلوم لن يعرفون الطلاب أن حرف نفي ونصب واستقبال، ولم حرف جزم ونفي وقلب، فتقول لم يلد جازم ومجزوم، لن نبرح ناصب ومنصوب، جاء زيد وعمر عاطف ومعطوف، لأن القصد بهن معروف. ثم قال لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن وأن المصدر، إن هذا مبتدا مؤخر، لنصب جر مجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، لنصب الاسم اتفاقا يعني بين البصريين والكوفيين، إن زيدا، زيدا هذا منصوب بإن بالإجماع لا خلاف، ولرفع الخبر على الأصح على مذهب البصريين. إن زيدا قائم، قائم هذا على مذهب البصريين مرفوع بإن، وعلى مذهب الكوفيين بالمبتدا، يعني مرفوع بالاسم الذي هو اسم إن قبل مصيره اسم إن، لأن الأصل زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع به بالابتداء ورفعه مبتدا بالابتداء، قائم خبر من عامل فيه المبتدا، كذاك رفع خبر بالمبتدا. إذن زيد قائم، قائم هذا مرفوع بزيد الذي هو مبتدا. لما دخلت إن قيل إن زيدا، إذن تغير حركة إعراب المبتدا إلى النصب، إذن أثرت إن في المبتدا فنصبته لأن غيرت حركة الإعراب من الرفع إلى النصب. قائم هل تغير؟ لم يتغير. إذن قالوا أثرت إن في المبتدا فنصبته وبقي الخبر على أصله الذي هو العامل فيه المبتدا في الأصل. هذا مذهب الكوفيين. ومذهب البصريين أن إن نصبت ورفع، والرفع الذي في الخبر إن زيد القائم ليس هو عين الرفع الذي قبله دخول إن، لذلك زيد قائم، زيد هذا مبتدا مرفوع وقائم خبر مرفوع، هذا مرفوع وهذا مرفوع، إذن اتحد الرفع واختلفا معنى، لأن الرفع الأول يدل على الابتداء والرفع الثاني يدل على الخبرية، إذن اتحادهما لا يدل على اتحاد المعنى. كذلك زيد قائم، إن زيدا قائم، اتحاد الرفع في الخبر قبل مجيء إن ودخول إن ليس هو عينه بعد دخول إن. وأيضا يرد يقال ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع، يعني إذا قيل إن نصبت ولم ترفع هذا حمل على ما لا نظير له، وعندهم قاعدة أن حمل الشيء على ما له نظير أولى من حمله على ما لا نظير له. لذلك نقول في قوله لنصب الاسم اتفاقا ولرفع الخبر على الأصح حال كونك أيها المتكلم دالا على توكيد معنى الكلام وتقويته، لذلك قال مؤكدا إن هذا مبتدا مؤخر وأن معطوف على إن، المصدري بتخفيف الياء، الأصل المصدري خففت الياء هنا من أجل الوزن، يعني قل في إن حرف توكيد ينصب الاسم اتفاقا ويرفع الخبر على الأصح، هذا مراده لنصب الاسم ولرفع الخبر مؤكدا إن، يعني إن وأخواتها لها معان خاصة، إن وأن للتوكيد وكأن للتشبيه ولعل للترجي ولكن للاستدراك. إذا جئت في الإعراب تقول إن حرف توكيد ينصب الاسم اتفاقا ويرفع الخبر على الأصح، وأن حرف توكيد ومصدري، لماذا؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. أولم يكفهم أنا أنزلنا، أولم يكفهم إنزالنا، الجملة في محل رفع فاعل يكفي، فاعل يكفي، إذن تكون أن حرفا مصدريا ولذلك يزاد عليه، يقال إن حرف توكيد ينصب الاسم اتفاقا ويرفع الخبر على الأصح، أن حرف توكيد أيضا ومصدري زاد على إن، وكأن تقول حرف تشبيه إلى آخره، وليت حرف تمن إلى آخره، ولكن حرف استدراك إلى آخره، ولعل حرف ترجم إلى آخره، يعني تبين المعنى من الحرف، تبين المعنى من الحرف. ثم قال وإن تفه بمبتدا أو فعل أو جملة أو ظرف أو بوصل فابحث عن المعمول والمحل والمتعلق به والوصل، هذا أهم ما يعنيكم أنتم، أهم مما مضى، أكثر ما يخطي الطلاب في هذا. وإن تفه، هذا إن تفه، تفه يعني تنطق بمبتدا في الأصل أو في الحال أو فعل، يعني أو تفه يعني تنطق بفعل سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا، أو جملة أو تنطق أو تفه بجملة سواء كانت جملة
اسمية أو جملة فعلية، أو تفه بظرف سواء كان ظرفا زمانيا أو مكانيا. والظرف يطلق عندهم مرادا به الظرف الاصطلاحي والجار والمجرور، فيدخل فيه يعني في معناه الظرف هنا ليس خاص بالظرف المقابل للجار والمجرور بل هو داخل فيه. أو ظرفي يعني أو تفه بظرف زماني أو مكاني وفي معناه المجرور بحرف جر أصلي، حرف جر أصلي. أو ذي وصلي يعني أو تفه بذي وصلي يعني بصاحب صلة، وهو الاسم الموصول اسميا كان أو حرفيا. إذن إذا مر بك مبتدا أقول هذا مبتدا أو هذا فعل أو هذه جملة اسمية أو جملة فعلية أو هذا ظرف أو هذا موصول، قال فابحث ألف هذه رابطة لجواب الشرط بالشرط. وإن تفض إن شرطية أين جوابه فابحث أيها المعرب وفتش عن المعمول، هذا يعود على المبتدا أو فعله. إذا قيل مبتدا المبتدا هو معمول للابتداء، وإذا قلت هذا مبتدا زيد مبتدا إذن هو عامل أو ليس بعامل عامل، فابحث عن المعمول. إذا حكمت على اللفظ بأنه مبتدا لا تنسى الآن الطلاب إذا عرب قالوا مبتدا ثم يمشي يعرب يعرب أين خبر المبتدا، لابد أن تبحث عن المعمول يعني معمول المبتدا. فإذا قلت هذا مبتدا لابد أن تجعل في نفسك أنه سيمر بك لفظ وتقول هذا خبر المبتدا، لابد أن تبحث عن معمول المبتدا. أو فعل، الفعل هذا يحتاج إلى فاعل، هذا إذا كان مبني للفاعل يحتاج إلى نائب فاعل، وقد يكون متعديا فيحتاج إلى مفعول، وقد يكون متعديا إلى اثنين إلى ثلاثة. فإذا قلت هذا فعل إذن هو عامل، إن حكمت عليه بأنه فعل ماضي لم يسمى فاعله إذن تبحث عن معموله وهو نائب الفاعل، إن كان على أصله فابحث عن معموله وهو الفاعل، إن كان متعديا لمفعول واحد فحينئذ تبحث عن مفعول، إلى اثنين تبحث عن مفعولين، إلى ثلاثة تبحث عن ثلاثة مفاعيل. إذا لا تقول هذا فعل وتترك، لابد أن تبحث عن الفاعل. فابحث عن المعمول للمبتدا وهو الخبر. وهل يكتفى بهذا نقول المعمول المبتدا لا يكون له خبرا؟ قد يكون فاعلا، قد يكون معمول المبتدا فاعل، نحو قائم الزيدان قلت قائم هذا مبتدا، إذا لابد من البحث عن معموله. هل هذا المبتدا مما له خبر أو من المبتدا الذي لا خبر له؟ لابد أن تميز وتحكم على نوع المبتدا ثم بعد ذلك تبحث عن معموله. فابحث عن المعمول، إذا المعمول هذا متعلق بقوله مبتدا. أو فعل يعني من الأفعال الثلاث، قلت هذا فعل ماضي هل هو مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ هذا فعل مضارع هل هو مبني للمعلوم أو مبني للمجهول؟ هذا فعل أمر، لابد أن تبحث عن معموله وهو الفاعل أو نائب الفاعل. المبتدا قد يكون أيضا في الأصل أو في الحال، إن زيدا قلت إن زيدا هذا اسمه إن، إذن هو مبتدا في الأصل ليس في الحال، إنما هو مبتدا في الأصل يعني قبل دخول إن، لابد أن تبحث عن خبر إن لأنه عمدة. كذلك كان زيد، قلت زيد هذا اسم كان، إذن هو مبتدا في الأصل، لابد أن تبحث عن خبر كان. أما أن تعرف كان واسمه ثم تذهب وتنسى هذا لا يصح. والمحل يعني فابحث عن المحل، هذا متعلق بقوله أو جملة. وإن تفه بجملة اسمية أو فعلية فانظر وفتش وابحث هل هذه الجملة مما لها محل من الإعراب أو لا، فإن لم يكن لها محل فلا إشكال، وإن كان لها محل من الإعراب وهي من السبعة الأنواع السابقة فلا بد من تبيين ما محلها، هل هو خبرية هل هو حالية هل هو جملة الشرط الجواب هل هو مضاف إليه إلى آخره، لا بد من التعيير لأن المعنى يختلف. الجملة الخبرية تختلف عن الجملة الحالية، إذن يترتب عليه معنى، إذن لابد من بيان محل الجملة إن كان لها محل. أما إعراب جملة هكذا هذا فيه ضعف عند المهر من المعربين. إذن والمحل يعني للجملة إن كان لها محل، يعني تبحث عن الجملة هذه هل لها محل أو لا، إن لم يكن فلا إشكال، إن كان لها محل ما هو رفع نصب جزم خفض إلى آخره. والمتعلق به هذا يعود على الظرف، يعني وإن تفه بظرف زماني أو مكاني أو جار مجرور فابحث عن المتعلق به الظرف، لابد أن تقول هذا حرف جر أصلي وهذا مجرور والجار المجرور متعلق بكذا، إن كان مذكورا فلا إشكال، وتبين هل هو فعل أو شبه فعل، فإن لم يكن مذكورا لابد من التقدير، وهذا المقدر قد يكون واجبا وقد يكون جائزا وقد يكون فعلا وقد يكون اسما، إذن لابد من البيان. والمتعلق به والوصل هذا يعود بقوله ذي صلة ذي وصل، وإن تفه يعني باسم موصول، وإن تفه بذي وصل يعني بصاحب صلة وهو الموصول اسميا أو حرفيا، لابد أن تبين الوصل التي جملة الصلة متى، إذا كان الموصول اسميا أو حرفيا، لأن كل منهما لابد له من موصول، ويزيد الاسم الموصول بالعام، لذلك نقول الاسم الموصول ما افتقر إلى صلة وعام، الموصول من حيث هو ما افتقر إلى صلة، لابد من صلة تبين معناه لأنه مبهم، الحرف المصدري يحتاج إلى صلة، أن تصوم تصوم هذا صلة أن، لكن هل يحتاج إلى عائد؟ نقول لا بالإجماع، إنما الذي يفتقر إلى عائد هو الاسم الموصول، لابد من البيان، لابد من البيان. إذن هذا فيه لف ونشر مرتب، لأنه قال بمبتدا أو فعل أو جملة أو ظرف أو ذي وصف، ثم بيّن ما يتعلق بكل واحد من هذه المذكورات، ثم قال في الاسم من قام الذي أو ذا انطقي بفاعل وهو كذا توفقي طقي. في الاسم من قام، في الاسم يعني في إعراب الاسم الواقع من قولك قام الذي، إذا قلت قام الذي، الذي هنا وقع فاعل، لابد أن تقول الذي فاعل وهو اسم موصول، بعض الطلاب إذا قيل جاء الذي أعرب الذي قال اسم موصول، تقول ما يكفي اسم موصول، لابد أن تبين موضعه، فتقول فاعل في محل رفع وهو اسم موصول، أو تقول اسم موصول في محل رفع فاعل، لابد أن تجمع بينهما. لماذا؟ لأنك إذا قلت فاعل ولم تبين اسم الموصول غاب عنك البحث عن جملة الصلة وعن العائد وعن إعراب الجملة أنها لا محل لها من الإعراب. في الاسم يعني في إعراب الاسم الواقع من قولك قام الذي أو قام ذا، قام ذا، ذا تقول فاعل وهو اسم إشارة، لابد أن تبين. انطقي يعني انطق في الاسم، في الاسم هذا جار مجرور متعلق بقوله انطقي، بفاعل يعني بأنه فاعل تعلق به انطقي أيضا، وهو كذا، وهو كذا أي تبين أنه اسم موصول أو اسم إشارة، توفقي يعني تسدد إلى اتباع المهر من المغربين. إذن إذا مر بك الاسم المبهم سواء كان اسما موصولا أو اسم إشارة ووقع فاعل أو وقع مفعولا به أو وقع مضافا أو مضافا إليه، لا يكتفى أن يقال هذا مضاف وفقط، ولا يكتفى أن يقال هذا مفعول به أو اسم إن، لابد من بيان نوع الكلمة. لماذا؟ لأنك لو حكمت عليه أنه اسم موصول بحثت عن جملة الصناع وأعرضتها، وإن احتاجت إلى متعلق قدرت ذلك المتعلق وجعلته فعلا، كذلك اسم الإشارة لو لم يقل هذا اسم إشارة لاحتمل الطالب أو توهم الطالب أن ذلك أن ذا اسم مضاف والكاف مضاف إليه، قد يقول هذا بعضهم يقول غلامي مضاف مضاف إليه، فليس غلامي، غلامك. إني إني مضاف مضاف إليه، طبعا نقول هكذا إني مضاف مضاف إليه. لماذا؟ يقول أنها مثل غلامي، كلما وجد الياء قال هذا مضاف مضاف إليه. نقول ذلك ذلك ذا مضاف، واللام هذه بعض نرى أنها حرف جر، والكاف اسم مجرور باللام، هكذا بعض يقول ذلك. قل لا، هذا وهم، اللام هذه ليست حرف جر إنما هي للبعد، والكاف هذا حرف وليس اسما بالإجماع. بالإجماع إذا في الاسم من قام الذي أو ذا، قام ذا ونحوهما مما هو اسم مبهم بفاعل، انطق بفاعل، لابد أن تنص على أنه فاعل، وهو كذا، وهو اسم موصول أو اسم إشارة توفقي. ثم بين ما يتعلق باسم الإشارة فقال حرف خطاب بعد ذا الكاف، حرف خطاب بعد ذا الكاف، الكاف هذا شرابه مبتدا، حرف خطاب هذا خبر مقدم، بعد ذا ونحوه من أسماء الإشارة، يعني إذا وقع الكاف بعد اسم الإشارة فهو حرف خطاب بلا خلاف. لماذا نص على هذا؟ لئلا يتوهم الطالب أن ذا مضاف والكاف مضاف إليه، مثل غلامك، غلامك مضاف والكاف مضاف إليه، المبتدئ إذا قيل ذلك أو ذاك يتوهم أن ذا مضاف والكاف مضاف، قال لا، اسم الإشارة ما بعده الكاف حرف خطاب بلا خلاف، فتنبه لذلك يا أيها المعرب، حرف خطاب بعد ذا ونحوه من أسماء الإشارة الكاف، الكاف حرف خطاب، وأل تاليه، هذا مما يبين لك أنك لو قلت جاء ذا ذا فاعل ولم تبين أنه اسم إشارة، هذا فاتك الأمر الذي نص عليه أنه يتوهم أن الكاف مضاف إليه، وأيضا المحل بأل بعد اسم الإشارة، ما إعرابه؟ لو عرفت أن ذا اسم إشارة لسهل عليك الإعراب، لأنه يجوز فيه ثلاثة أوجه، إما أن يكون نعتا أو بدلا أو عطف بيان، على خلاف جاء هذا الرجل، هذا الرجل، هذا ها حرف تنبيه، ذا اسم إشارة في محل رفع فاعل، لابد أن جمع بين الوصفين، أو تقول فاعل مبني على السكون في محل رفع وهو اسم إشارة، وهو اسم إشارة. إذا قلت اسم إشارة عرفت أن الكاف لو اتصلت بها حرف خطاب، وأن المحل بأل بعده نعت أو بدل أو عطف. ثم قال وأل تاليه، وأل هذا المبتدا أول، يعني أل الواقع بعد اسم الإشارة، تاليه يعني تابع أل الذي هو مدخول أل، رجل من قولك جاء هذا الرجل، الرجل رجل تابع أل، ما إعرابه؟ قال نعت، هذا على قول ابن الحاجب، أو بيان هذا على قول ابن مالك، أو بدل على قول غيرهما، ويجوز بواحد من هذه الأمور الثلاثة. وأل هذا مبتدأ أول، تاليه مبتدأ ثاني، نعت وما عطف عليه خبر المبتدأ الثاني، والمبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الاول. اذن ال ما فيه ال وهو تابع لاسم الاشاره له ثلاثه اوجه من الاعراب، نعت او بيان او بدل. جاء هذا الرجل، هذا قلنا فاعل كما سبق او اسم اشاره، الرجل نعت لاسم الاشاره، او بدل بدل كل من كل، او عطف بيان، يجوز فيه ثلاثه اوجه. واذكر مضافا بالذي استقر له من عمل وباسمه المضاف له، جاء غلام زيد، بعضهم يقول جاء فعل ماضي وغلام مضاف وزيد مضاف إليه، رأيت غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، مررت بغلام زيد بحرف جر غلام مضاف وزيد مضاف إليه، قل لا، المضاف إعرابه بحسب ما تقتضيه العوامل السابقة عليه. إذا هل عمله، هل إعرابه مستقر أم متغير؟ المضاف متغير، إذا هو يتبدل ويتغير، إذا كلما حل بك أو معك المضاف لابد من تبيين موقعه من الإعراب، تقول جاء غلام، غلام فاعل، هو مضاف، تقول فاعل، لابد أن تبين أنه فاعل للفعل السابق، جاء غلام، غلام فاعل، ثم تقول بعد ذلك وهو مضاف، وزيد مضاف إليه. رأيت غلام زيد، غلامة لابد أن تنص تقول مفعول ولا تقول مضاف تكتفي، لا، لابد من بيانه. لماذا؟ لأن المضاف عمله ليس مستقرا بل هو متغير بحسب العوامل، بخلاف المضاف إليه. المضاف إليه دائما يكون مجرورا، لو قلت جاء غلام زيد، غلام فاعل وهو مضاف وزيد مضاف إليه وسكت، ما بينت أنه مجرور، نقول لا يضر. لماذا؟ لأن المضاف إليه عمله مستقر دائما الجر، والثاني يجرم دائما مطلقا إما لفظا أو محلا، بخلاف المضاف. إذا نتنبأ عند الأعراب أن المضاف لابد من بيان محله الإعرابي، أما المضاف إليه فحينئذ يجوز أن نقول وهو مضاف إليه، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، ولا يشترط أن نكمل نقول مضاف إليه مجرور لأنه معلوم كل مضاف إليه مجرور ولا عكس. واذكر مضافا بالذي استقر له من عمله، واذكر أيها المعرب عند إعرابك مضافا، كلام في المضاف ليس في المضاف إليه، بالذي استقر له يعني للمضاف يعني الذي ثبت للمضاف، من عمل يعني من إعراب سواء كان فاعلا أو مفعولا أو مجرورا، وباسمه المضاف له يعني المضاف إليه يقصد، وباسمه المضاف يعني واذكر المضاف له يعني إليه باسمه، ولو لم تبين أنه مجرور. لماذا؟ لأن المضاف إليه يستلزم أن يكون مجرورا، أي يذكر المضاف إليه باسمه مقتصرا عليه لأن له إعرابا مستقرا لا يتبدل، لا يتبدل. ولتجتنب يا صاحي أن تقول في حرف من القرآن زائد تفي، هذه مسألتنا. ولتجتنب، تجتنب هذا شرابه مرزوم بلام الأمر، ولتسكن لماذا؟ ولا تصفيها أنها سبق حرف عطف مطلقا الواو، متى تسكن ومتى لا؟ الواو والفاء وثم، إذا وقعت بعد هذه أقول حينئذ تسكن الله، تسكن وليملل، وليملل. نعم، إذن ولترتنب يعني ولتترك. يا صاحي، إيش صاحي يعني؟ يعني يا صاحبي، كذلك منادى مرخص، وقولهم في صاحب يا صاحي شذ المعنى فيه الاصطلاح، ما هو هذا المعنى؟ كثرة الاستعمال، يعني استعملوه كأنه علم، الذي يرخم هو المعرفة. أن تقول ولتجتنب قولك، أن تقول أنه ما دخل عليه في تأويل مصدر مفعول به في إعراب حرف من حروف القرآن أنه حرف زائد، لذا تقول في القرآن حرف زائد كفي، يعني تكون واقيا بالأدب. لماذا؟ لأنه فيه نوع إيهام، نوع إيهام. لماذا لا تقول في القرآن حرف زائد؟ إذ لأنه تسبق يعني تتبادر وتسارع الأذهان والعقول للإهمال، يعني كأنه حرف مهمل لا معنى له أصلا، لو قيل حرف زائد وسكتنا يتبادر إلى الذهن والعقول أنه مهمل بحيث لا معنى له أصلا، دخوله كخروجه يعني يجوز حسنا. وهو على القرآن، وهو أي القول بأن في القرآن ما هو زائد أو مهمل على القرآن، ذو استحال، ذو استحال يعني موصوف بكونه محالا قطعا، لا يوجد هذا بالإجماع، لا يوجد في القرآن ما ليس له معنى، هذا بالإجماع، ما ليس له معنى في القرآن مستحيل. استحالي سين والتاء هذه للمبالغة وليست للطلب، والأكثر استحالة بالتاء، الأكثر فيه استحالة بالتاء، ذو استحال يعني صاحب استحالة. إذن نجتنب أن نقول في القرآن ما هو حرف زائد، والعلة في ذلك سبق الأذهان أنه حرف مهمل، والحرف المهمل الذي لا معنى له هذا مجمع على أنه لا يقع فيه في القرآن. وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد لا ما أهمل، إذا قيل أنه الزائد لا يقال في القرآن لئلا يتبادر الذهن إلى أنه مهمل. إذا ما قولكم في قول كثير من النحاة أن العرب قد تزيد حرفا زائدا ومل في القرآن ما هو حرف زائد؟ قال وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد. إذا له معنى والمهمل لا معنى له أصلا، والزائد له معنى وهو التوكيد، ونفي المعنى عن الحرف الزائد نفي معنى غير التوكيد. هكذا نص الطبري في حاشيته على ابن عقيل. مراد النحاة أن الزائد ما ليس له معنى، قال ما ليس له معنى غير التوكيد، غير التوكيد. إذن له معنى أو لا؟ له معنى. هل هو مهمل؟ لا، ليس مهملا، ليس مهملا. وإنما الزائد يعني مقصود النحاة والمعربين بأن في القرآن أو غير ما هو الزائد ما دل على مجرد التوكيد، أما معناه الخاص الذي وضع له هذا لم يستعمل في هذا التركيب، لم يستعمل في هذا التركيب. ما جاءنا من بشير، من الأصل فيها أنها للابتداء، ابتداء الزمان مكانا، لابتداء مكانا أو زمانا. ما جاءنا من بشير، من هذا الحرف زائد، هل استعملت فيما وضعت له؟ لا، لم تستعمل فيما وضعت له. هل هي حرف زائد؟ قلنا نعم هي حرف زائد. هل أفادت معنى؟ نعم أفادت معنى وهو التوكيد. إذن لم تستعمل في معنى، فمن نفى المعنى عن من في هذا التركيب أراد المعنى الخاص، ومن أثبت المعنى أراد به معنى غير المعنى الذي وضعت له وهو التوكيد. لذلك قال وإنما الزائد ما دل على مجرد التوكيد للمعنى وتقويته فقط، لا ما أهمل، يعني لا أن معنى الزائد هو ما أهمل، ليس معنى الزائد هو المهمل الذي لا معنى له، بل بينهما فرق. الزائد ما استعمل تقوية وتأكيدا، المهمل ما ليس له معنى أصلا. والمنفي عن القرآن هو الحرف المهمل للحرف الزائد، لكن لئلا تسبق الأذهان إلى هذا المعنى نقول صلة ونقول تأكيد، وهذا خاصة عند العوام، أما عند طلاب العلم فلا بأس به. لماذا؟ لأنهم يقولون كما ذكر هنا وقع للرازي فخر الدين أنه توهم أن الزائد هو المهمل، فإذا وقع للعالم فمن باب من أولى للعوام. وقع ذا الوهم لفخر الدين أنه فسر الزائد بالمهمل، فسر الزائد في كلام النحاة بالمهمل، وقع هذا الزائد الوهم هذا الأصل وهما وهما، ولكن سكنه لضرورة الوزن يعني غلط. واعلم أنه وقع هذا الوهم يعني غلط لفخر الدين، هذا لقبه محمد بن عمر الخطيب الرازي، توفي سنة 1600، إذ قال يحكي، يعني وقع له الوهم بالبيان، يحكي ينقل عن جميع العلماء المحققين ذوي التبيين يعني أصحاب البيان والتوضيح ما جاء في القرآن شيء مهمل. نقل الإجماع، ما جاء في القرآن يعني ما جاء ما نافية هنا، ما جاء في القرآن شيء مهمل، يعني لم يقع في القرآن شيء من الحروف والكلمات مهمل لا معنى له، وهذا لا إشكال فيه أنه مجمع عليه. وما أتى من موهم مؤول، وما أوهم أنه مهمل هذا مؤول، هذا مؤول. فجاء بأمثلة لما ورد وحكم فيه النحاة بأنه حرف زائد للتأكيد وكلها أولها، فدل على ماذا؟ على أنه فهم أن المراد بالزائد هو المهمل وأن المهمل هو الزائد. إذن وقع في الوهم أو لا؟ وقع في الوهم. وما أتى من كلام يعني موهم يعني وقع في القرآن فهو مؤول مصروف عن ظاهره، ومثل لذلك بأمثلة، مثل لذلك بأمثلة، وكلها مما حكم عليه بأنه حرف زائد. فجاء ما جاءنا من بشير لابد من التأويل، ما قال هذا من حرف زائد، لماذا؟ لأن الزائد هو المهمل إذا لا معنى له، فهم من الزائد أنه المهمل إذا لا معنى له، والقرآن بالإجماع لا مهمل فيه. فإذا وقع العالم في الوهم فالعوام من باب أول، ذلك الأول لا يقال عند العامة أنه حرف زائد. قال ما جاءنا من بشير، من لا تعرف أصلا عند العوام، من تقول صلة أو تأكيد. ما جاء في القرآن شيء مهمل وما أتى من موهم مؤول. انتهى النظم. فقال رحمه الله: قد تم ما أنشأته للنشأ. قد تم قبل التحقيق هنا. تم يعني كمل النظم الذي أنشأته. ما يعني النظم الذي. تم النظم الذي. ما هنا فاعل اسم موصول. أنشأته يعني ابتدأته وألقيته. للنشأة يعني للمبتدئين. جمع ناشئ. كامل وكمل ناشئ ونشأ. بأصله يعني مع أصله. يعني هذا النظم تم مع أصله. بأصله يعني مع أصله. ما هو أصله؟ قواعد الإعراب. أي تم حال كونه مصاحبا تمامه تمام مسائل أصله وهو قواعد الإعراب. وجاء وحال كونه يعني كون النظم المنظوم فيه مسائل أصله مع هذا البيت 50 بيتا و100. يعني عددها كم؟ 150 بيتا. 150 بيتا يعني مع هذا البيت. والمقدمة 6 والخاتمة 5 فكلها 61 بيتا و100. 61 بيتا و100. قد تم ما أنشأته للنشأة بأصله 50 بيتا و100. أروم من ناظره أن يصلح فيما يرى. إصلاحه أن يصلح. أروم يعني أحاول وأطلب. من ناظره يعني من قارئ هذا الكتاب أو هذا النظم وناظره المتأمل له المتأهل لإصلاح ما فيه. ليس كل ناظر إنما المتأهل. أن يصح يعني أن يبين ويظهر بكلامه الفصيح ما هو الصواب. ما هو الصواب. أروم من ناظره يعني أحاول وأطلب من قارئ هذا النظم وناظره المتأمل له المتأهل لإصلاح ما فيه من خطأ. أن يصح أن يبين ويكشف بكلامه الفصيح ما هو الصواب فيما يرى. يعني في اللفظ الذي يرى ويعلم إصلاحه متعين عليه. إصلاحه متعين عليه. أن يصلح يعني بعد التأمل. أن يصلح هذا بدل من أن يصح. بدل من أن يصح. لماذا؟ لأن الإصلاح هو عين الإفصاح بالصواب. الإصلاح هو عين الإفصاح بالصواب. أن يصلح الإصلاح بماذا يكون؟ ها؟ أن يصلح أن يحمله على محمل حسن. أن يحمله على محمل حسن. وليس المراد أن يصلحه أن يغير خطا لا، وإنما أن يحمله على محمل حسن. يعني يقدر مضاف يجعله مجازا لا يخطئه مباشرة هكذا. هذا غلط هذا كذا. لكن الإنسان لا يستعجل في التخطئة في كلام العلماء. نقول لعله كذا يحمله على المجاز على حذف على التقدير على المبالغة. لعله اطلع على قول لم نطلع عليه. أما هكذا مباشرة جزافا يقول قد أخطأ فلان وكذا ليس بصحيح. ثم قال: وأسأل الله شمول رحمته وكشف غم والنجاة من نقمته. وأسأل الله هذا من السؤال الذي هو طلب للعطاء. أسأل الله شمول رحمته. شمول بمعنى عموم. أسأل الله بذل عموم شمول رحمته. هذا من إضافة الصفة لي الموصوف يعني الرحمة الشاملة. وهنا حذف المتعلق. رحمته لمن؟ لعموم الخلق. لعموم الخلق يعني للمتعلم وللعالم وللناظم وللكاتب وللمسلمين ولكل الخلق يعني المسلمين. وكشف يعني أسأل الله كشف إذهاب وإزالة غم أي كرب وشدة بتحصيل ما يرضي أو يسر. وكشف غم يعني أسأل الله كشف غم يعني إزالة وإذهاب غم. المراد بالغم الكرب والشدة. والكشف إنما يكون بماذا؟ بتحصيل ما يرضي ويسر. والنجاة من نقمته يعني أسأل الله النجاة يعني النجاة والخلاصة من نقمته يعني من عقابه الدنيوي والأخروي. كم من جنى جرم جنى الزواوي. وأي داء سامه سماوي. كم هذه بمعنى كثيرة، مفعول مقدم لقوله جل الزواوي، كم مفعول مقدم، هذه كم خبرية تمييزها مجرور بمن، من جنا، عدل هذه من جنا، جنا هذا اسم فاعل على وزن فعل، على وزن فعل بمعنى مفعول، بمعنى مفعول. من جنا جرم، جرم المراد به الذنب، يعني بإضافة الصفة إلى الموصوف. والأصل جنا الزواوي كم من جنا جرم، من جنا جرم. الزواوي منسوب إلى زواوة وهي قبيلة من قبائل المغرب. كم من جنا جرم، يعني كم جنا ذنب، جناه الزواوي. جنى الزواوي ما معنى جنى؟ يعني اقترف وحاول. جنى هذا فعل ماضي، الزواوي فاعله، كم هذا في محل نصب مفعول به، يعني عدد كثير. جنى من أي شيء؟ من جنى ذنب، من جنى جرم، يعني من جنى ذنب. وأي داء، إذا قالوا جنى الرجل يجني جناية إذا جر جريرة على نفسه. وأي داء سامه سماوي، وأي داء، وأي داء هذا مبتدأ، أي مبتدأ، وسامه سام فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر يعود على الزواوي، والضمير يعود على الداء. سامه يعني حاوله وفعله. سماوي هذا نسبة إلى السماء، نعت لداء فصله للضرورة. تقدير وأي داء سماوي سامه، وأي داء يعني أي قبيح وذنب سامه، يعني حاوله، حاوله وطلبه. سماوي هذا نسبة إلى السماء، يعني سواء كان مقدرا على جهة القبح ونحو ذلك. وأي داء سامه سماوي، يعني أي داء سماوي سامه الزواوي. وكل قبيح وعصيان قدر أو قدره رب السماء على العباد سامه وحاوله الزواوي، يعني يقصد أنه ما ترك ذنبا إلا حاوله. لكن هذا فيه يعني محاولة لإظهار التواضع والخضوع لله عز وجل. ثم قال الحمد لله على ما أولى، الحكم العادل فنعم المولى. الحمد لله يعني الثناء الجميل على وجه التعظيم ثابت لله، يعني كما حمد أولا في أول المنظومة حمده آخرا، فله الحمد في الأولى والآخرة. الحمد لله أي الثابت لله، الحمد لله يعني الحمد ثابت وكائن لله المعبود بحق. على ما أولى، على ما أعطى، أولى هنا بمعنى أعطى، ما مصدرية هذه، يعني على إيلائه، إيلائه يعني إعطائه. الحكم هذا فاعل أولى، العدل هذا بدل أو عطف بيان. الحكم يعني الذي يفصل بين مخلوقاته، العدل يعني الذي لا جور ولا ظلم في حكمه. فنعم فهو نعم، نعم هذا فعل لإنشاء المدح. المولى فاعل نعمة، المولى بمعنى الناصر. فنعم المولى هو، المخصوص بالمدح محذوف. ثم قال وصلواته، ثنى بالصلاة بعد أن حمد الرب جل وعلا. وصلواته جمع صلاة هنا بمعنى، أو جمعه مرادا به الأحاد والأفراد. وصلواته ثنى بالصلاة تأدية لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق بالإطلاق. وصلواته على المختار، يعني على النبي المختار. سبق أن الصلاة ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، هكذا قال ابو العارية. على النبي المختار من جميع الخلق، مختار يعني المصطفى، محمد هذا بدل من المختار. وآله يعني وصلواته أيضا كائنة على آله، يعني أتباعه على دينه. هذا الأولى في مقام الدعاء، أن يفسر الآل بالأتباع، فإذا فسره بأقاربه المؤمنين لا إشكال. هنا أضافه للضمير على الصحيح. الأخيار يعني الأفاضل، جمع خير، جمع خير. إذن حمد الرب جل وعلا وأثنى عليه على هذه النعمة أن مكنه من إتمام هذا النظم طيب المبارك، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتبعه بالصلاة على آله الأخيار. بهذا نكون قد أتينا على
هذا الكتاب وأوصيكم به أن تراجعوه مرة ومرتين وثلاث، فإنه خزينة. حفظ من خزينة أي يعني مشحون بالفوائد. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.